من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 37: إذا مات الراهن ولم يكن للمرتهن بينة على دينه عليه، وخاف هو إن أقر بالمال المرهون أن يأخذه الورثة وينكروا دينه، جاز له أن يستوفي دينه من المال المرهون بنفسه ويرجع ما زاد منه للورثة من دون أن يقر بالرهن. هذه المسألة حاصلها هذا، أن الإنسان أحيانا يقرض شخصا من دون دليل إثباتي. زيد أعطى قرضا لعمر من دون دليل إثباتي، لا في ورقة لا في شهود، وأخذ منه رهنا. فإذا مات الراهن، فلما يموت الراهن عندئذ سيكون في مقابل المرتهن ورثة الراهن. فالمرتهن إذا راح إلى الورثة وقال لهم أنا أطلب مورثكم مالا، وهذه العين عين مرهونة، ربما يطالبونه بالبينة. وما عندهم خبر، حتى لو كان عن حسن نية، ما عندهم خبر عن هذا الدين، فيطالبونه بالبينة. فإذا ما عنده بينة ماذا يصنع؟ هنا راح توجد عندنا مشكلة، من ناحية أنه هناك سياقات لاستيفاء الحق وهو مراجعة الوارث، هذا السياق الشرعي، ومن ناحية أخرى التزام هذه السياقات قد يؤدي إلى ضياع حقه، لأنه لا يمتلك الدليل الإثباتي على ذلك، ما عنده بين على الدين. فالورثة ماذا يقولون له؟ يقولون له أنت تعترف بأن هذه العين ملك المورث وتدعي دينا عليه، أثبت الدين. هو ما يستطيع إثبات الدين، فيأخذون العين منه بدون مقابل. فماذا يصنع؟ راح يصير تزاحم بين مراعاة السياقات المشروعة أو السياق المشروع لتحصيل حقه، وبين أصل تحصيل الحق. فحينئذ ما هو الحكم؟ المعروف بين الفقهاء أنه يجوز له في هذه الحالة أن يبادر ويتصرف في العين المرهونة بنفسه. فإذا كانت العين المرهونة بقدر الدين يستوفي منها دينه، وإذا كانت أكثر من الدين يبيع العين المرهونة يأخذ حقه ويعطي الباقي للورثة، ولا يقول لهم بأنها كانت رهنا عنده، قل هذا مال لمورثكم عندي أخذوه، حتى ما يفتح على نفسه باب الدعاء ومراجعة الحاكم الشرعي والمطالبة بالبينة. طيب، ما هو الشاهد وما هو وجه هذا الحكم؟ بعضهم ادعى الإجماع عليه، كما يحكي صاحب الرياض رحمه الله سيد الطباطبائي في الرياض، يقول قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف، بل في شرح الإرشاد الإجماع عليه. مثل هذه الإجماعات ليست مهمة، لأنها إجماعات المتأخرين وهي لا تكون حجة. ما يمكن أن يستشهد به على هذا الحكم أمران: الأمر الأول هو مقتضى قاعدة التزاحم، يعني نحن أو هذا الشخص المرتهن راح يكون في موقف محرج، يتزاحم لديه أمران: من ناحية مراعاة السياق الشرعي، وهو مراجعة الورثة، ومن ناحية تعرض حقه للضياع. فنقول بأن مراعاة الحق وحفظ الحق مقدم على مراعاة السياق الشرعي، لأنه الهدف من مراجعة الحاكم الشرعي أو من الإقرار ومن الاعتراف بالرهن، الهدف هو إثبات الحق. فإذا كان ذلك لا يثبت الحق وإنما يوجب مضيعة الحق لعدم وجود دليل إثباتي، فيكون حقه في حفظ ماله مقدما على مراعاة هذا السياق المعين. هذا الوجه الذي يمكن أن نذكره. الوجه الثاني، هناك رواية وهي رواية حفص ابن سليمان تضمنت نفس هذا الحكم، لكن المشكلة أن هذه الرواية اعتبار سندها مبني على اعتبار رواة كتاب كامل الزيارات، لأنه حفص ابن سليمان لم يوثق، وإنما هو من رجال عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هو من رجال كتاب كامل الزيارات. فمن يعتمد رواة كتاب كامل الزيارات مثل سماحة السيد، فيمكن أن يستدل بالرواية مباشرة بدون أن يستدل بالوجه الذي ذكرناه. ومن لا يعتمد على هذا المبنى، من لا يبني على هذا المبنى، فحينئذ لا بد له أن يذكر وجها آخر، إما ما ذكرناه أو وجه آخر، وما عثرت على وجه لدى الفقهاء يذكرونه. الرواية رواية حفص هي هذه، يقول أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده. يعني ما يروح يعترف يقول أنه هذا رهن، هو يتصرف، هو يباشر، ما يراجع الحاكم الشرعي ولا يراجع الورثة، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به، يعني أخذ بإقراره، وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين. ومتى لم يقم البينة، المفروض وما عنده بينة، والورثة ينكرون، فله عليهم يمين علم. هذا يذكر في باب الدعاوى، أنه الورثة إذا شخص ادعى على المورث شيء، الوارث ما يستطيع يحلف على العدم، غاية ما يحلف يحلف على عدم العلم، يقسم على أنه لا يعلم أن مورثه مدين، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. المهم محل الشاهد هذا، أنه يقول: إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه. فهذه الرواية تكون شاهدة على الحكم المذكور، لكن اعتبارها مبني على اعتبار رواة كتاب كامل الزيارات، فمن بنى على ذلك مثل سماحة السيد تنحل عند المشكلة، ومن لم يبني على ذلك مثل كثير من الفقهاء فلا بد أن يذكروا وجها آخر، والوجه الذي خطر في بالي هو هذا، أن نقول بأن مراعاة حق المرتهن مقدمة على مراعاة السياق الشرعي لتحصيل الحق. هذا ما يرتبط بالمسألة 37. المسألة 38، إذا وجد المرتهن عنده رهنا على دين وجهل صاحبه كان له استيفاء دينه منه، فإن كان الدين بقدر الرهن فذاك، وإن كان أكثر من الرهن بقي الزائد من دينه في ذمة الراهن المجهول، وإن كان أقل من الرهن بقي الزائد من الرهن أمانة في يده للراهن المجهول، وجرى عليه حكم الأمانة المجهول مالكها. وقد تقدم في المسألة 16 من كتاب الاستيداع، وإن جهل أو جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له. هذه المسألة تضمنت فرعين. الفرع الأول أن المرتهن إذا راجع ما عنده فوجد عنده صرة مكتوبة هذا رهن، ولكن ما مذكور شيء من الخصوصيات، لا معروف الراهن من هو، لا معروف الدين كم هو، المدة ما هي، حتى يراجع الراهن يقول أن ويتفق معه راهن مجهول. طبعا المقصود من المجهول ليس جهالة طارئة، وإنما جهالة بحيث ينقطع خبر الشخص، وبعد الإنسان ما يستطيع الوصول، ما يستطيع معرفته، فماذا يصنع؟ يراجع الحاكم الشرعي، أو إذا كان ميتا يراجع ورثته، ماذا يصنع هنا في هذه الحالة؟ عندك صرة في خزانتك مكتوب عليها رهن، طيب رهن لمن؟ ما تدري لمن. يقول سماحة السيد هنا فرعان. الفرع الأول أن يعرف الإنسان مقدار الدين، يعني أعرف بأني بأن مكتوب مثلا، أفرض باب حتى يكون المثال واضح، مكتوب بأن هذه العين رهن على دين يساوي 1000 دينار، ولكن ما مكتوب من هو الراهن. يقول في هذه الحالة من حقه أن يبادر ويبيع هذه العين ويستوفي دينه منها، فإن كانت العين بقدر الدين فبها، وإن كانت العين أقل من الدين فيستوفي جزءا من دينه منها ويكون له أجر الباقي، وإذا عثر على الراهن يأخذ منه الباقي، وإذا كانت العين أكثر قيمة من الدين، العين باعها 1500، فهذه 500 يحفظها عنده أمانة، ويكون حكمها حكم الأمانة مثل ما يذكر في باب الوديعة، الأمانة المجهول مالكها، إذا شخص عنده أمانة وما يعرف صاحبها من هو فيبحث عنه ويسأل عنه إلا أن ييأس منه، إذا يأس منه يتصدق، وإذا ما يأس منه فيحافظ عليها. هذا بالنسبة للفرع الأول. طبعا هذا الفرع تضمنته بعض الروايات، وخصوصا موثقة إسحاق بن عمار تضمنت نفس هذا الفرع. يقول سألت أبا عبد الله، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس، ما يدري الراهن من هو، قال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، يعني الجهالة ليست طارئة، وإنما ميؤوس من الوصول إلى من معرفة صاحبه. هذا لما يؤكد يقول لا يدري لمن هو من الناس. فقال يعني الإمام فيه فضل أو نقصان؟ قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان، يعني ما هو الحكم إذا في فضل ما هو وإذا في نقصان ما هو؟ قال إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه ويستوفي حقه يعني، فيؤجر فيما نقص من ماله، الباقي يكون أجرا له. وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه، يعني راح يصير عنده مسؤولية، راح جزء منه يستوفي باعتبار في مقابل الدين، والجزء الآخر يكون عنده أمانة، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه. هذا بالنسبة للفرع الأول. المشكلة وين؟ المشكلة بالفرع الثاني. نقول إذا جهل مقدار الدين، مو فقط جهل الراهن، أصلاً ما مكتوب أن هذا رهن في مقابل ماذا؟ في مقابل 1000 دينار، في مقابل 100 دينار، في مقابل 10,000، ما معلوم. هل هذا الرهن يساوي الدين، أقل من الدين، أكثر من الدين؟ ما معلوم. فلا الراهن معلوم ولا قدر الدين معلوم، ويحتمل من باب الاحتمال فقط أن يكون الدين بقدر الرهن، فما هو الحكم؟ يقول سماحة السيد بأنه يأخذ الرهن في مقابل دينه، يأخذ العين المرهونة في مقابل دينه. طيب رح يأتي السؤال، ما هو الوجه الشرعي لذلك؟ إذا نريد نأتي إلى القواعد، القاعدة تقتضي خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه هذه العين إذا تساوي 1000 دينار وأنا ما أدري في مقابل هذه العين كم كان الدين، كان 500 أو 1000 أو 1500، فالأصل ماذا يقتضي؟ الاختصار على 500 على المتيقن. فكيف يأخذ العين في مقابل الرهن اعتمادا على احتمال، احتمال التساوي؟ كيف يكون ذلك؟ ما هو الوجه، الوجه العلمي لذلك؟ طبعا هناك رواية في هذا الباب، لكن المشكلة أن الرواية ضعيفة السند ولا يمكن الاستناد إليها، فإذا نحتاج إلى وجه علمي آخر بحيث نصحح للشخص أن يأخذ هذه العين المرهونة في مقابل دينه المجهول مقداره، ربما الدين أقل وربما أكثر وربما مساوي، فما هو الوجه العلمي لذلك؟ طبعا ما وجدت في كلمات من راجعته من الفقهاء وما يذكر له وجها، لا يبعد أن نصور الوجه العلمي بهذا الشكل، أن نقول بأنه طبع الرهن، طبيعة الرهن تقتضي أن يكون الدين بمقدار العين المرهونة، لأن الرهن ضمانة، الرهن وثيقة، فظاهر حال الرهن، مقتضى الرهن، المقتضى الأولي للرهن أن تكون هذه الوثيقة بقدر الدين. الإنسان لما يأخذ وثيقة، يأخذ وثيقة تساوي دينه، والشخص الذي يدفع وثيقة هم ما يدفع أكثر، هذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر يعني. فإذا راح يتردد الأمر بين كون الرهن مساويا للدين الذي هو موافق لظاهر الدين، لظاهر الرهن، لمقتضى الرهن، لطبع الرهن، وبين أن يكون الدين أقل أو أكثر من ذلك الذي هو مخالف لهذا الطبع. فنقدم احتمال المطابقة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على ظاهر الحال. هذا هو الوجه العلمي الذي يمكن أن نذكره لتوجيه هذا الحكم. ولا إذا رجعنا للأصول المجردة فيكون هذا الحكم مخالفا للقاعدة العامة، لأنه عندما نشك بأنه الدين 500 أو 1000 أو 1500 نبني على ماذا؟ نبني على الأقل. ولكن باعتبار وجود ظاهر حال يقتضي المساواة فيبنى على المساواة، لأن طبع الرهن يقتضي أن يكون العين المرهونة وثيقة للدين، والوثيقة عادة تكون مطابقة، يعني لا الراهن يدفع أكثر ولا المرتهن يأخذ أقل. واضح إن شاء الله. الرواية التي أشرنا إليها هي رواية محمد ابن رياح أو رباح على اختلاف النسخ القلاء. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن محدد؟ هذا رهن في مقابل دين لفلان يساوي كذا. هذا أمر سهل، يراجع المدين وتحل المشكلة معه. وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن، يعني لا الراهن معروف ولا الدين الذي في مقابل هذا الرهن معروف، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كماله. هو كماله يعني شنو؟ يعني يأخذه في مثل سائر أمواله، يعني يحسب كأنه مطابق له. لكن المشكلة أن هذه الرواية ضعيفة السند، فإذا لا يمكن الاستناد لهذه الرواية، بل لابد أن يستند لوجه آخر مثل الوجه الذي ذكرناه، وتكون هذه الرواية مؤيدة لما ذكرناه. هذه المسألة 38. المسألة 39: إذا تردد الدين الذي عليه الرهن بين الأقل والأكثر بني على الأقل، يعني إذا شخص عند رهن ولكن ما ندري بأنه هذا الرهن هل هو أكثر من الدين أو أقل من الدين، عين مرهونة مكتوب عليها هذه العين رهن في مقابل دين، طيب الدين كم هو؟ الرهن العين تساوي 1000 والدين مردد بين الأقل والأكثر، وكما يبدو من عبارة سماحة السيد أنه المقصود التردد بين احتمالين لا ثلاثة احتمالات، لأنه في ذيل المسألة السابقة ذكر حكم ما إذا احتملت المساواة، بينما في هذه المسألة فرض أن الأمر يدور بين الأقل وبين الأكثر، مو بين الأقل والأكثر والمساواة، حتى لا يصير تناقض في كلامه بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة. في المسألة السابقة لاحظوا عبارتين، قال: وإن جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه، بينما في هذه المسألة ما في احتمال أنه بقدر الدين، بل الأمر مردد بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر فقط، ما يحتمل أنه بقدره، يعني نعلم بأن الدين إما 500 أو 1500، يقينا ليس 1000 والعين تساوي ألفا، فما هو الحكم؟ يقول هنا بعد نعلم بأن مقتضى الرهن لا يطابق الواقع، لأنه يقينا الدين لا يساوي الرهن، إما أقل وإما أكثر. مقتضى القاعدة ما هو؟ الأقل، لأنه انشغال ذمة الراهن بالأكثر خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. لذلك قال بني على الأقل. واضح إن شاء الله، حتى لا يصير التباس، لا يتصور الإنسان هنا في تناقض بين هذه المسألة وبين ما ذكره في المسألة السابقة. في المسألة السابقة كان الأمر مرددا بين ثلاثة احتمالات: أن يكون الرهن أكثر من الدين، وأن يكون أقل، وأن يكون مساويا. فظاهر حال الرهن أنه مساوي، بنينا على أنه مساوي، وكما ورد في الرواية يكون كماله. في هذه المسألة التردد بين احتمالين فقط، بين أقل وأكثر، واحتمال المساواة غير وارد. طبعا إذا الأمر يدور بين الأقل والأكثر، بعد مقتضى القاعدة أن الذمة منشغلة بالأقل، لأن هذا المتيقن، القدر المتيقن، وانشغال الذمة بالأكثر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. هذا فيما يرتبط بالمسألة 39. فإذن صار واضح، ليس الالتباس بين المسألة 39 والمسألة 38. في المسألة 38 الأمر كان يتردد بين ثلاثة احتمالات، فقدمنا احتمال المساواة أو فرض المساواة، بينما في هذه المسألة الأمر يتردد بين الأقل والأكثر فقط، فاحتمال المساواة منفي هنا. وإذا تردد الأمر بين الأقل والأكثر، فإذا ليس هناك ظاهر حال يكون هو المرجع، وإنما الأصل يكون هو المرجع، ومقتضى الأصل أن يكون الدين أقل وليس أكثر. هذا ما يرتبط بالمسألة 39. المسألة 40، هذه المسألة اليوم فقط نقراها، وبكرة إن شاء الله نعلق عليها ويكون خاتمة الدرس. المسألة 40: إذا كان عند شخص عين لآخر، هذه العين موجودة عند زيد، ونعلم وهو يعلم بأن هذه العين ليست ملكه، وإنما هي ملك عامر، ولكن تردد بين كونها رهنا على دين وكونها وديعة أو نحوها، مثل استعارة مثلا، بني على عدم كونها رهنا. يعني إذا نعلم بأن هذه العين ليست ملك زيد، ملك عمر، ولكن ما ندري بأن هذه العين مرهونة، لأنه زيد يطلب عمر وهذا رهن في مقابل دينه، أو لا هي وديعة أو عارية. يقول بني على عدم كونها رهنا، سواء علم بأن صاحب العين مدين للشخص الذي عنده العين أم لم يعلم ذلك. نعم، إذا اتفق على كونه مدينا له، وادعى الدائن أن العين رهن على ذلك الدين، وادعى المدين أنها ليست برهن، كان القول قول الدائن، يعني اللي نسميه مرتهن، ما لم يقم المدين البينة على عدم كونها رهنا، ويكفي أن يقيم البينة على أنه تسلمها منه لا على وجه الرهنية، ولا يسمع مع ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك إلا ببينة. هذه المسألة ترتبط بباب التداعي، وفيها بحث متشعب وطويل، يأتي إن شاء الله بكرة، والحمد لله رب العالمين.